بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة، فيه ثلاثة الأصول للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في الأصول الثلاثة مع شرحها العلامة محمد صالح العثيمين بين شيخنا أبي عبد الرحمن بارك الله فيه. قال الإمام: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا.
احنا وصلنا إلى الثانية.
نعم.
إلى الثانية. نعم.
ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل إلى قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال العلامة العثيمين: أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا. الله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه. وقال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما.
هذه قاعدة، وهي قاعدة الله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه، فما نهى عنه شرعا سبحانه فلا يرضاه عز وجل. نعم. قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان الكفر بإرادة الله عز وجل الكونية، والله عز وجل خلق الكفر وخلق الإيمان، لكن لا يرضى. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، ولا ينهى إلا عما يكره سبحانه وتعالى ويبغض. ولهذا قال النبي كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم فيدخل في هذا الرضا الواجب والمستحب، ولا يرضى يدخل في هذا المحرم والمكروه. نعم.
قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه.
الله أكبر، الله أكبر. ما يرضى الله وتبغض أنت، ولا يكره الله وتحب أنت، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فاتبعوني يحببكم الله، فمن أحب الله أحب أمره وعليه. فالحب والبغض عبادتان، ولا تكون عبادتين إلا إذا كانت على مراد الشارع. نعم.
فيغضب
الله يحب الحزبية ولا يبغضها؟ يبغضها. إذا لا يمكن تكون الحزبية مرادة لله ولا مما يحبه الله عز وجل أبدا. الأحزاب ما يرضى الله. طيب إن قال قائل: هذه الضرورة المصلحة، نقول: ما يرضى الله ولا يجعل مصلحته فيما نهى عنه. أيضا هذه قاعدة تتمة، فالمصالح لا تكون في المنهيات والمفاسد لا تكون في المأمورات. فإن قال قائل: يا شيخ، مثل أكل الميتة، نقول: مأمور به. من الذي قال منهي عنه؟ تقول: يا شيخ، الميتة حرام، نقول حيثما كانت حراما فلا يجوز أن نأخذها فهي منهي عنها، وحيثما كانت تناولها واجبا هذه داخلة في المأمور ليست داخلة في الماء. إذن انفكت الجهة لا تستدل بهذا. فإذا الميتة حينما تناولها تكون مأمورا بها ولا منهيا عنها يا إخواني؟ مأمورا بها، يبقى لا تستدل في المنهي عنه، لا تستدل بالمنهي عنه. فأنت تحتاج إلى نص إنما حرم عليكم الحزبية والخروج على السلاطين وغير ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى أنت محتاج إلى مثل هذه الآية، وحيث لا آية فيبقى الأمر على ما هو عليه، فالحرام حرام والواجب واجب، وإلا لا جاز لي أن أدعي المصلحة في كل شيء. أنت اليوم بتدعي المصلحة في الحزبية والخروج على السلاطين ودي مصلحة، وأنا غدا أدعي المصلحة في غيره. ولهذا تورطت ولا يا إخواني؟ لما خرج على الحاكم الأول وجاء الحاكم الإخواني قال لك بس السمع والطاعة وغير ذلك، طيب كيف أنت خرجتم من أول ها؟ ولما خرج على الثاني قالوا هذا خروج وخلاف، تناقضتم. فإن كانت المصلحة في الخروج على الحاكم الأول، أنا رأيت أن المصلحة الخروج على الحاكم الثاني، وليس مصلحتك بأولى من مصلحتك. ولهذا الحاج محمد عبد المقصود بائع التكفير في الكرة الأرضية الآن والتفجير، ماذا يقول ليتلاعب بالنصوص؟ ماذا يقول؟ قالوا له تعال، مذيع مش شيخ ولا عالم في القناة الجزيرة، بيقول له طيب يا شيخ يا دكتور محمد، انت دلوقتي مسألة الحاكم المتغلب هذه ها؟ الحاكم المتغلب، لأنك انت قلت أيام الحاكم الإخواني الحاكم المتغلب ولو قتل المسلمين نسمع ونطيع. طب الحاكم المتغلب قال لا، خلي بالك، خلي بالك ايه، خلي بالك يا حاج محمد، خلي بالك ايه، خلي بالك ان الحاكم المتغلب ده امتى بقى يكون متغلب؟ اذا كان الكرسي خاليا. فكرسي خالي فهو تغلب على الكرسي، تعريف جديد، ضابط نوفي، سبحان الله. لم يكن من اي حاجه. وبعدين ده ابن على طول موصوله بها، خلي بالك. وابن قدامه اصلا في المغني طبعا ده اللي بيظهر بيه الايه زي ما قلت لك 100 محاضره في الحاكميه. وبعدين ابن قدامه اصلا في المغني ذكر ان المتغلب ده اذا كان عدلا، واذا كان يحكم بالشريعه، واذا كان كذا وكذا، يبقى حط لك ضوابط جديده، ضوابط جديده. المتغلب اذا كان يحكم بالشريعه واذا كان عدل ها، والمتغلب الذي يجد الكرسي خاليا. وابن قدامه قال في المغني، وابن حزم قال في الفصل، ابن حزم قال في الفصل هذا هو ضابط الحاكم الايه المتغلب. نعم. يبقى اذا الله لا ينهى الا عن مفسدته خالصة او راجحة، ولا يأمر الا بما استطاعته خالصة او راجحة. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى نهى عما يكره، وإذا أمر الله أمر بما يحب. نعم.
لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. والشرك أمره خطير، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
فيبقى إذا مرادك في الأمر والنهي لابد أن يكون عن مراد الله ورسوله. من هنا أخواني يحل لنا لغز كيف لما اعتدى البكري على شيخ الإسلام ونال منه منال، وجاءت الشرطة لتأخذ بحق شيخ الإسلام فآثر العفو وقال لا، ومع الإلحاح قال إن كان الحق لي فأنا أعفو، وإن كان الحق لله فالله يتولى أخذ الحق، وإن كان الحق لكم فتكون مسألة يعني قضاء. لماذا؟ أولا جائز لشيخ الإسلام أن يرد الاعتداء بالاعتداء، تمام؟ لكن أيهم أفضل إذا كان الحق يتعلق بك أنت، أيهم أفضل؟ وإن عاقبتم فعاقبتم ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فشيخ الإسلام جعل مراده على مراد الله عز وجل، ولئن صبرتم خير للصابر، بس خلاص. لكن المعاني دي لانها غير حاضره عندنا، غير حاضره، فنحن نعتبر من ايات الله، من ايات الله ان جند لنا من ياتي بحقوق الخاص. لكن شيخ الاسلام الذي عفى عن البكري هنا هو شيخ الاسلام الذي قال نرد على البكري ردنا على الجهال ليس على العلماء، لان الرجل ليس بعالم، هذا الرجل الذي وهذا الرجل الذي، وقال فيه ما قال. فحيثما تكون نصرة الشريعة فخذ ما شئت بالبكري، وحينما يكون الحق الخاص فهنا يكون الايه العفو. نعم.
قال الامام محمد الثالثة ان من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية. قال علام العثيمين أي المسألة الثالثة فيما يجب علينا علمه الولاء والبراء، والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولأن موالاة من حاد الله ومضاراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه، وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فنجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق، هذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق.
طيب كيف نجمع بين هذا وبين معاملة النصارى واليهود معاملة حسنة إن كانوا يعيشون معنا معاملة حسنة فلا نعتدي ولا نظلم، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع بين هذا وبين قول أسماء كما عند البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن أمي قدمت مشركة وهي راغبة أفأصلوها؟ قال أصليها. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ المودة القلبية، فالحب القلبي هذا ما يكون، هذا ما يكون، إنما هذا معاملة في الظاهر، فأنا أعامله بالإحسان لأن الله عز وجل أمرني بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك ولا أظلمه، فمن قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. أما مودة القلب وغير ذلك هذه لا تكون أبدا، لا حتى ولو كان للأب، حتى ولو كانت ما كانت هذه ما تجوز، هذه ما تجوز. نعم.
قال اليوم محمد اعلم
قصدك. نعم. التراهم ما معناها الأول؟ ما معنى التراهم نضيق الطرق؟ فسر. تمام. التراهم نضيق الطرق ليس معناها أنك تكون الطريق واسعة فتضيق عليهم حتى يلتصق أحدهم بالجدار، لا، معنى اضطروهم إلى أضيقه، أضيقه إذا كان الطريق ضيقا فلا تفسح له وكن أنت المتقدم. يعني الآن إذا أنا وأنت ندخل هنا المسجد والمكان يسع واحدا فينا، أنت تقول تفضل، أنا أقول لك تفضل، لأن عندك الإيمان وعندنا الإيمان وكذا. قد تكبر، قد تقدر، أما هو لا، ما في حاجة اسمها تفضل. طريق يسع أحدنا أدخل أنا، أدخل أنا، طريق يسع أحدنا أدخل أنا، أنا سيارته وسيارته سنسلك تساوينا، وأحدنا الطريق ما يسعى إلا أحدنا فقط هو الذي يسلك، يبقى أنا ما في حاجة اسمها تفضل تفضل تفضل، لا ما هذا معنى. فاضطروهم إلى ضيق، ليس معنى أنكم تضيقون عليهم إذا كان الطريق واسعة، أو يكون هو له السبق. يعني نحن في طابور مثلا، هو على أول الطريق وأنا خلفه ولا أستطيع أن أتقدم، فهنا خلاص يتقدم فلا يظلم. نعم نعم. لا، دي محبة طبيعية، محبة طبيعية ليس للدين، فأنت تبغضها ديانة، ولكن أنت تحبها كما تحب الحمار الذي عندك، فحينما يكون عندك حمار مطيع فإنك تحبه، واخد بالك، تحبه، هذه محبة طبيعية. صحيح الواحد يحب سيارته إذا كان يعني مريحة، يحبها، يحب الحمار عنده، يحب مثلا كذا، يحب كذا، يحب هذه، هذا شيء، هذا شيء في النفوس، هذا شيء في الليل في النفوس. نعم.
قال
لكنها ايه؟ اي نعم، اللي هي المحبة الديانية. اي نعم نعم.
قال يا محمد، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال علامة العثيمين، تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا. قال الرشد والاستقامة على الطريق، الطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، أي طريقة، أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم هو خليل الرحمن، قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. قوله أن تعبد الله،
قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وملة إبراهيم هي ملة محمد، هي ملة جميع الأنبياء عليهم السلام، فجميع الأنبياء على الحنيفية، والحنيفية اعتقادا والسمحة أحكاما، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، الحنيفية فيما يتعلق بالاعتقاد، السمحة فيما يتعلق بالأحكام. نعم.
قوله أن تعبد الله، هذا خبر أن في قوله أن الحنيفية، والعبادة بمفهومها العام.
كيف خبر؟ هذا خبر نوع إيه؟ أن تعبد الله، هذا خبر إيه؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. هذا الخبر هنا إيه؟ ها؟
أن الحنيفية عبادة الله وحده.
نعم. يعني مؤول، نعم، مصدر مؤول من أن تعبد أي عبادة. نعم.
والعبادة مفهومها العام يتذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقد قال شيخ، أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال مخلصا له الدين، الإخلاص والتنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال وبذلك أمر الله جميع الناس أي بالحنيفية وهي عبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ومعنى يعبدون يوحدون يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة على أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد وعلم أن العبادة نوعان عبادة
لكن
كونية
قال هنا ومعنى يعبدون يعني يوحدون لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد فذكر أخص ما تقبل به وهذا معنى الإخلاص هذا معنى الإخلاص كما قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين فالإخلاص هو التوحيد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالمراد بالإخلاص هنا التوحيد فمعنى يعبدون يوحدون فهذا تفسير بأخص مفردات العبادة التي لا تقبل إلا بها فعبادة المشرك لا تقبل وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلا تقبل العبادة إلا بها فإذا كانت العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد الذي هو الإخلاص فتفسيرها بالتوحيد هذا أخص ما يكون في تفسير العبادة نعم
واعلم أن العبادة نوعان عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل ما جاء مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر عند البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه
نعم
قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة
فالأول العبادة الكونية الأول هي من التذلل عبد بمعنى معبد أي مذلل ومسخر فكل ما في السماوات ما تقدم شوية فكل ما في السماوات وما في الأرض إنه مسخر له سبحانه وتعالى مذلل له عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في السماوات والأرض قال أتيا توعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أتينا طائعين نعم أما الثاني بمعنى عابد عبد بمعنى عابد أي فاعل العبادة وهذه العبادة الشرعية نعم
التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات نفي الحكم عما سوى الموحد نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وأنواع التوحيد ثلاثة الأول توحيد الربوبية
فيكون التوحيد بالمعنى العام إفراد الله بما يختص به ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا التوحيد بمعنى العام. لكن لماذا ذكر محمد بن عوهاب التوحيد بمعنى العبادة؟ لأنه أخص أنواع التوحيد، ولأنه الذي وقعت فيه المخاصمة مع الكفار. نعم.
وأنواع التوحيد، وأنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء.
نقف عند أنواع التوحيد الثلاثة.